صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، غريب يا مظلوم كربلاء، كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي ذكرت إذ وقفيت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها يا بأبي التي ورثيت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها يا لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق إخوتها وفاقد بنيها يا تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت يا غياث المستغيثين عجل ادركنا يا لا يهتكون النساوي بس ما سمع ظل تقلب فوق لوعار وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجي وردي سكنايا لا يذوبها ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمار وحسينا لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي يقبالك والجسد بالخيل ينداس لكن روح الشريعة يا بلكة تشوفين يقدر على النهضة ويسل سيفه البتار صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة لن الندى ردي ترى جفوف قطيعة للخيم ردي بهاليتامى يا الوديعة تدرين بي مقطعة يميني وليسار إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة الأمراض الأخلاقية والروحية التي يعاني منها كثير من الناس مرض الغفلة، وقد حذر القرآن الكريم والروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خطورة هذا المرض، ولا سيما في مثل هذه الأيام، في أيام شهر رمضان المبارك. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أيها الصائم، انظر أن لا تكون في الليل نائما وفي النهار غافلا، فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك، فتكون عند استيفاء صائمين أجورهم من الخاسرين، وعند فوزهم بكرامة ربهم من المحرومين، وعند سعادتهم بمجاورة مليكهم من المطرودين. وورد في الرواية عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له قال: صوموه، يعني صيام شهر رمضان، صوموه صيام من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا. لما نجي الصوم صيام شهر رمضان، صم هذا الشهر وكأنك لا تصوم بعده أبدا، هذه آخر سنة. صوموه صيام من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا. فكم من صائم عاما أول، يعني السنة الماضية، فكم من صائم عاما أول أمسى عامكم هذا في القبر مدفونا وفي التراب وحيدا فريدا، فتنبهوا من نومة الغافلين وغفر الله لنا ولكم يوم الدين. الأئمة دائما ما يركزون على خطورة مرض الغفلة، ولا سيما في أيام شهر رمضان. لذلك نحن نتحدث هذه الليلة عن مرض الغفلة، وحديثنا يكون من نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان معنى الغفلة، ما هو مرض الغفلة، ما هو مرض الغفلة، متى يكون الإنسان مصابا بمرض الغفلة؟ مرض الغفلة هذا المرض الروحي، هذا المرض الأخلاقي، عبارة عن عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الإحساس بالواجب تجاه النفس وتجاه الدين وتجاه الله. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه، تجاه دينه، تجاه خالقه، هذا الإنسان مصاب بمرض الغفلة. لما نجي إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، الروايات تذكر مجموعة من مظاهر مرض الغفلة. شلون أنا أميز نفسي بأنني مصاب بمرض الغفلة أو لا غير مصاب بمرض الغفلة؟ هناك مظاهر تذكرها الروايات لمرض الغفلة. المظهر الأول الروح اللهوية، لما يكون الإنسان عند روح لهوية مقبلة على اللهو، مقبلة على وسائل اللهو، هذا الإنسان يعتبر إنسانا غافلا. شوف لما نيجي شهر رمضان تفكيره في ماذا؟ تفكيره في المسلسلات التلفزيونية، تفكيره في أي مسابقة، والمسابقات الدينية غيرها، في أي مسابقة يشارك، تفكيره والله شلون يقضي ليالي شهر رمضان مع الشباب، تتنقل بين الشوارع تنظر ما يؤلم قلبك، ما يمزق قلبك، الشباب يجتمعون على وسائل اللهو وعلى ما يشابهها مما يوجب البعد عن الله سبحانه وتعالى. تفكيره في شهر رمضان شلون يقضي شهر رمضان في اللعب بآلات الورق، شلون يقضي شهر رمضان مع إخوانه على الكورنيش، دائما تفكيره في القضايا اللهوية، في أي سوق يذهب، شلون أي سوق يختار، كل ليلة يذهب إلى سوق معينة، تفكيره في القضايا اللهوية، في الحياة اللهوية، هذا الإنسان مصاب بمرض الغفلة. ورد في الرواية عن لقمان الحكيم رضوان الله تعالى عليه في وصيته لولده قال: بني لكل شيء علامة يعرف بها. كل شيء إلى علامة تميزه، وعلامات الغافل ثلاث، ما هي؟ اللهو والسهو والنسيان. لما تريد تعرف أن هذا الإنسان غافل أم لا، شوف إقباله على الوسائل اللهوية وعلى الأجواء اللهوية. اللهو علامة الغفلة، لم يكون كل هم اللهو والترف، هذا إنسان غافل. هذا مظهر من مظاهر الله، من مظاهر الغفلة. مظهر ثاني من مظاهر الغفلة معاشرة أهل السوء، معاشرة الأشخاص الذين لا يذكرون الإنسان بالله. الإنسان الذي يقبل على معاشرة هؤلاء إنسان غافل. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف الغافل في نهج البلاغة، يقول عنه عليه السلام: يهوي مع الغافلين ويغدو مع المذنبين بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. دائما ما تشوفه مع أهل السوء، مع المذنبين، مع العصاة، مع البعيدين عن مجالس الذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. إنسان اللي يكون عنده إقبال على معاشرة هذه الفئة من الناس، هذا إنسان مصاب بمرض الغفلة. مظهر ثالث من مظاهر مرض الغفلة عدم التواجد في مجالس الذكر. إنسان الذي يفتقد مجالس الذكر ولا يتواجد في مجالس الذكر، تروح الحسينية ما تشوف إلى أثر، تروح المسجد ما تشوف إلى تواجد، مجالس الذكر مجالس الطاعة لا تجد له أثرا فيها. هذا الإنسان إنسان غافل. ورد في الرواية عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قال: الغفلة، شنو الغفلة؟ الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. الإنسان اللي يبتعد عن المسجد عن الحسينية هذا إنسان غافل. من علامات الغفلة، مظاهر الغفلة، عدم التواجد في مجالس الذكر والطاعة. مظهر الرابع من مظاهر الغفلة عدم التأثر بالمواعظ والعبر. إنسان يرى من نفسه مواعظ العبر التي تمر عليه في الحياة هل يتأثر بها أم لا يتأثر؟ إنسان الذي لا يتأثر مصاب بمرض الغفلة. ورد عن النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات ورد عنه صلى الله عليه وآله: أغفل الناس، من أغفل الناس؟ أغفل الناس من لم يعتبر بتغير الدنيا من حال إلى حال. هم في نفسه، بالنسبة لنفسه، تتغير الدنيا من حال إلى حال. يوم وضع الاقتصادي جيد ويوم وضع المادي منهار. اليوم هو في صحة وعافية ويوم ثاني وإذا به طريح الفراش. هم لا يعتبر بتغير الأحوال في نفسه. اليوم يشوف عائلته في راحة مرفهة، يوم ثاني يشوف عائلته وأولاده من مرض إلى آخر وهو يتنقل بهم من مستشفى إلى آخر، ومع ذلك لا يتأثر ولا يعتبر. ويرى في غيره أيضا، يرى في غيره إنسان في قمة الثراء وإذا به في حضيض الفقر، إنسان في قوة شبابه وعافيته وإذا به لا يستطيع أن يحرك ساكنا. وهكذا تتغير الدنيا من حال إلى حال بسبب العوامل المؤدية إلى ذلك. الإنسان الذي لا يعتبر بتغير الدنيا هذا إنسان غافل. إذن الغفلة، مرض الغفلة له مظاهر تحدثت عنها روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كل هذه المظاهر تصب في نقطة واحدة وهي عدم الشعور بالمسؤولية. الإنسان الذي لا يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه، تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه مجتمعه، هذا إنسان مصاب بمرض الغفلة. هذه نقطة. النقطة الثانية: أسباب مرض الغفلة، عوامل مرض الغفلة. لما نجي نبحث عن عوامل مرض الغفلة، لماذا نحن نصاب بمرض الغفلة؟ الروايات ترجع سبب مرض الغفلة إلى سببين رئيسيين. السبب الأول من أسباب مرض الغفلة هو الإقبال على عالم المادة والانفتاح على عالم الدنيا. الإقبال على الماديات والتعلق بالماديات يؤدي بالإنسان إلى مرض الغفلة. وللأسف إحنا حتى في تربيتنا لأبنائنا دائما ما نركز على الجانب المادي، جانب الروح يكون جانب معدوم. يربي ولده وتربي ابنتها كل التفكير شلون يهتم بدراسته، شلون ياخذ أعلى الدرجات في الامتحان، إذا تخرج يا تخصص يأخذ، يكون التخصص الذي يوجب الافتخار في الجامعة، كل تفكير تفكير في المستقبل شلون يحوز على الوظيفة، إذا حاز على الوظيفة كل تفكير كيف يتزوج وكيف يبني بيت وكيف يؤثث البيت، دائما يكون التفكير تفكير مادي. هذا التفكير تفكير مطلوب مو غير مطلوب، الإنسان لابد أن يفكر في مستقبله، لكن إلى ها جانب هذا التفكير لابد أن يكون عنده تفكير يتعلق بجانب الروح بمستقبله في الآخرة، لابد أن يكون عنده تفكير في علاقته مع الله. انت مثل ما تربي اولادك شلون ينالون افضل الدرجات في الدراسة، ربيهم شلون ينالوا افضل الدرجات في علاقتهم مع الله، في علاقتهم مع المعصومين، في علاقتهم مع ربهم. ليكون التربية مبنية على اساس مادي وتفكير مادي، فان الانسان اذا تعلق فكره بالمادة أصيب بمرض الغفلة. ورد في الرواية عن إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه قال: ويحك يا ابن آدم، ويحك يا ابن آدم، إن قسوة البطن وسكر الشبع وعزة الملك، تفكيرك في الأكل في الشرب، تفكيرك في المال في الملك، شلون تتملك سيارة، شلون تتملك بيت، شلون تتملك كذا، تفكيرك في هذه الأمور فقط، إن قسوة البطن وسكر الشبع وعزة الملك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينسي ذكر الله ويلهي عن اقتراب الأجل. لما يكون الإنسان تفكيره في هذه القضايا المادية محدود بهذه القضايا، هذا التفكير ينسيه ذكر الله ويلهيه عن اقتراب الأجل، ويظل الإنسان مصابا بمرض الغفلة. شوف تمر عليها المناسبات الشريفة، هذه الفرص الشريفة، أيام شهر رمضان، فلا يستغل هذه الفرصة لا بالدعاء، لا بقراءة القرآن، لا بالنافلة، لا بالطاعة، ويخرج شهر رمضان فينقضي شهرك كما يقول علي عليه السلام، فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك. لما؟ لأنه مصاب بمرض الغفلة نتيجة انفتاحه وإقباله التام على عالم المادة، يصاب بمرض الغفلة فتفوت عليه الفرص من حيث لا يشعر. هذا عامل رئيسي من عوامل مرض الغفلة. العامل الثاني الرئيسي من عوامل مرض الغفلة الذي تنبه إليه الروايات هو الانفتاح على عالم اللهو، الانفتاح على الوسائل اللهوية. احنا في حياتنا الاجتماعية وسائل لهوية كثيرة، وسائل لهوية كثيرة، ابدأ من التلفزيون الموجود في وسط المنزل وهذا أعظم وسيلة من وسائل اللهو، واخرج من البيت لتصادف وسائل اللهو الأخرى تملأ المجتمع. تلفزيون وسيلة لهو، آلات القمارية، آلات الورقية، اللعب بالورق، اللعب بآلات القمار وسائل لهو، سماع الموسيقى والغناء من اللهو، عالم الإنترنت، الانفتاح على هذا العالم بتمام الانفتاح، هذا من اللهو. هذه كلها أمور يمكن الإنسان أن يستفيد منها استفادة مقننة ودقيقة واستفادة مشروعة، لكن إذا أقبل، إذا استفاد الإنسان من مثل هذا العالم، عالم الإنترنت ومن عالم التلفزيون، انفتح على هذين العالمين انفتاحا لا حد له، يجي شهر رمضان فقط هو تفكيره في المسلسلات التلفزيونية، هالساعة ابتداء من الإفطار إلى أن ينام هو يتابع المسلسلات والأفلام. هالساعة المسلسل الكذائي وهالساعة المسلسل الكذائي وهالساعة المسلسل الكذائي. وإذا دخل الإنترنت انشغل عن الدنيا بتمامها وغفل عن الدنيا بتمامها. الانفتاح على وسائل اللهو يوجب مرض الغفلة، يوجب أن يكون الإنسان مصابا بهذا المرض الخطير. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من تتبع الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن. من تتبع الصيد غفل، شلون يعني تتبع الصيد؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله فما كان تلفزيون ولا كان راديو ولا كان انترنت، الوسيلة اللهوية في ذلك الزمان تتبع الصيد، يخرج إلى الصيد ويكون كل همه في الصيد. هذه كانت الوسيلة اللهوية في ذلك الزمان. النبي يقول: من تتبع الصيد غفل، اللي يكون كل همه في اللهو هذا الإنسان يصاب بمرض الغفلة. إذن الانفتاح على عالم اللهو، هذا الانفتاح يصيب الإنسان بمرض الغفلة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. بعد بيان هذه النقطة أأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان كيفية علاج مرض الغفلة. الإنسان المصاب بمرض الغفلة كيف يعالج نفسه؟ كيف يعالج هذا المرض وهذا الوباء الخطير الذي يعيش في داخله؟ شلون يعالج مرض الغفلة؟ روايات أهل البيت عليهم السلام وعلماء الأخلاق يعلموننا كيف نعالج مرض الغفلة. هناك خطوات يتبعها الإنسان، إذا اتبعها يتخلص من هذا المرض. الخطوة الأولى محاسبة النفس، وهذه نقطة مهمة في حياة الإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن في يوم القيامة 50 موقفا، وكل موقف مقام 50,000 سنة. هذه رواية. الرواية الأخرى عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جدا الرواية شديدة اللهجة. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس منا، ترى مو من شيعتنا، ها، ليس من شيعتنا الكمل، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله تعالى، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. الإمام يقول: الشيعي الكامل المنتمي إلينا بصدق هو الذي يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم لا بد أن يجعل له ولو بمقدار دقيقتين، بمقدار 3 دقائق، بمقدار 5 دقائق، ولو قبل النوم وهو على الفراش يحاسب نفسه ما صدر منه في ذلك اليوم. شنو صدر مني؟ من أعمال تستحق المثوبة، من أعمال تستحق العقوبة. يفكر في أفعاله وفي أقواله التي صدرت منه، فإن صدر منه الحسن طلب من الله أن يزيده، وإن صدر منه القبيح طلب من الله أن يغفر له، وندم على ما صدر منه. محاسبة النفس ومتابعة ما صدر منها يوجب للإنسان أن يتطهر من مرض الغفلة. هذا أول. الخطوة الثانية هي المراقبة، مراقبة النفس، مراقبة غير المحاسبة. محاسبة هي ملاحظة الأفعال بعد صدورها. أكو عندنا خطوة أخرى وهي خطوة المراقبة. شلون المراقبة؟ هذه اللي تشير إليها الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الإنسان عندما يريد الإقدام على أي عمل، عندما يريد الإقدام على التكلم بأي كلمة، لا بد أن يشعر برقابة الله على أفعاله وعلى أقواله. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن على كل لسان رقيبا، كل لسان عليه رقيب، فليتق الله العبد ولينظر ماذا يقول. قبل أن تتكلم بأي حرف بأي كلمة أنت مسؤول عنها بين يدي الله. النبي يقول الرقابة المراقبة أمر مهم لا بد أن يعيشه الإنسان مع كل أفعاله ومع كل أقواله، فإنه مسؤول عنها. إنسان اللي يعيش الرقابة ويعيش مع الله ويشعر برقابة الله في كل لحظة وفي كل آن، هذا الإنسان لا يعيش مرض الغفلة ويجرد نفسه من مرض الغفلة. وإذا كان مصابا بمرض الغفلة فإنه يتطهر منه ويطهر نفسه من شوائبه. هذه خطوة ثانية. خطوة ثالثة والمهمة هي أن يجعل الإنسان جزءا من وقته في يومه لعبادة الله. نحن قبل ليلتين عندما تحدثنا عن كيفية الاستفادة من شهر رمضان قلنا أول نقطة مهمة هي تنظيم الوقت. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. قسموه 4 أقسام. شنو هالأقسام الأربعة؟ ذكرناها، من جملتها ساعة لله لمناجاته. لازم تخلي لك ساعة في اليوم، قسم من اليوم، جزء من اليوم لمناجاة الله والتوجه إليه. بعض علمائنا الأخلاقيين يقول الحكمة من تشريع الصلوات الخمس في اليوم 5 مرات، من جملة الحكم لتشريع الصلوات هو ماذا؟ أن لا يعيش الإنسان مرض الغفلة. شوف، احنا مع أن احنا مكلفين بالصلاة كل يوم 5 مرات والتوجه إلى الله، مع ذلك نعيش مرض الغفلة. اتصور لو ما كنا مكلفين بالصلاة، يعني متى نتوجه إلى الله؟ متى نلتفت إلى الله؟ نحن مع كوننا مكلفين مع ذلك نصاب بمرض الغفلة حتى في أثناء صلاتنا للأسف الشديد. لذلك الإنسان لابد أن يجعل له وقت في اليوم للتوجه إلى الله لمناجاة الله. إذا جعل جزءا من وقته لله فإنه يتخلص من مرض الغفلة. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: بذكر الله تنجاب الغفلة. الغفلة تذهب وتروح بذكر الله سبحانه وتعالى. بذكر الله تنجاب الغفلة. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: من قرأ 10 آيات من كتاب الله في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. اللي يخلي إلى وقت ولو كل ليلة بمقدار قراءة 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين. إذن الإنسان اللي يريد يطهر نفسه من مرض الغفلة لابد أن يجعل وقتا في يومه لمناجاة الله، لقراءة القرآن ولو بمقدار 10 آيات قرآنية. أهل البيت عليهم السلام يقولون: ذكر الله وجعل وقت محدد لمناجاة الله وقراءة كتابه يوجب تطهير النفس من مرض الغفلة. لذلك الأئمة الأطهار لا ينقطعون عن ذكر الله لحظة واحدة، حتى في اللحظات الشديدة الصعبة المؤلمة، في ليلة الهرير، في ليلة الهرير في صفين السيوف لا يسمع إلا أصوات السيوف، أصوات الأسنة، الرؤوس تتطاير، الأيدي تتطاير، وعلي بن أبي طالب بين الصفين قائم يصلي الله أكبر. يقول له ابن عباس: سيدي، وهل هذا وقت صلاة؟ الآن هذا وقت صلاة مستحبة، انت جاي تصلي صلاة نافلة، الوضع هكذا وأنت قائم تصلي. قال: إذن على ماذا نقاتلهم؟ ما قاتلناهم إلا لأجل هذه الصلاة. سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين في يوم كربلاء السهام تترى عليه الواحد تلو الآخر وهو قائم يصلي بأصحابه صلاة الخوف، لا ينقطعون عن ذكر الله لحظة واحدة، يصلي والسهام والقوم لم يرحموا الحسين حتى وهو في حال الصلاة، السهام تترى عليه الواحد تلو الآخر. فقام سعيد الحنفي رضوان الله تعالى عليه يصد السهام عن الحسين، تارة يتلقى السهم بيده، وأخرى يتلقى النبال بصدره، وتارة يتلقى السهام بعنقه، إلى أن انتهى من الحسين من الصلاة فخر سعيد الحنفي صريعا بين يدي الحسين الله أكبر. أقبل له الحسين وإذا به رمق من الحياة، أقبل إليه وإذا بالرجل المجاهد الصبور، شو يقول للحسين في مثل هذه اللحظة، في مثل هذه اللحظة الحرجة، شو يخاطب الحسين؟ يقول له: سيدي، هل وفيت يا ابن رسول الله؟ هل وفيت يا ابن رسول الله؟ سالت دموع الحسين على وجنتيه، قال: لم تقصر يا سعيد، وأنت أمامي في الجنة إن شاء الله تعالى. وهكذا تفانوا أنصار الحسين الواحد تلو الآخر بين يدي الحسين، إلى أن بقي بأبي وأمي وحيدا فريدا. رجع إلى الخيمة منكسر الخاطر، نادى: من يقدم لي جواد منيتي؟ أقبلت مولاتنا زينب تمسك الجواد بيدها، أقبلت إلى أخيها الحسين: اسمع مني هالكلمات المؤلمة وأسألك الدعاء، عشي عموالي. قالت له: أخي حسين، هل رأيت أختا كأختك تقدم لأخيها جواد منيته؟ سالت دموعه بأبي وأمي، ضم أخته إلى صدره، نادى: أخي زينب، وهل رأيت أخا كأخيك؟ بقي وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، فكأني بها تنادي: وحسينا. خرج بأبي وأمي، وقف على نشز من الأرض، وصار يخاطب أصحابه بلسان الحال: صاح يا زهير ويا مسلم، يا هلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب. وحسينا صاح يا زهير ويا مسلم، يا هلال يا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غري ما تقوم اليتامى ذوبوني من النحيب ظلت جثثهم تموج وتضطرب من أخوة صيح سامحنا يا بال سجاد كلنا مصرعين هذا مقطوع كفوفا وذاك بالرمضة طعي صاح معذورين يلي على التراب مجزري ورجع قصد مخيمه عازم يودع نسوته نصر ابن بنت نبيه مطوبة نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.